ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ.
يا هلا وسهلا وحياك الله حسان وبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر اسم كتاب تمنيت أنك من ألفه ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في الحقيقة هذا السؤال جميل جدا، لأنه يصادف رغبة عند الإنسان حتى لو كان ترى ليس من أهل العلم، لكن ربما كان أحيانا هو نفسه تجيش بشيء من نشر العلم وخدمة العلم وخدمة الدين، فهي كان تمنى لو ألف شيء، فهذا كتاب جيد. لكن نحن بالأخوة يقولوا لماذا؟
نعم. نستعرض شيخنا الإجابات التي وصلتنا على حسابنا على تويتر. أبو عبد المهيمن سمير يقول: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كونه من أحسن ما ألف لطالب التوحيد المبتدئ ولكثرة شروحاته ورواجه ولما قد أنقذ الله به العباد، وكونه لا يستغني عنه مبتدئ ولا منتهي، وكونه يعاد قراءته كل مرة ويحفظ من كثير من الناس.
جميل. هذا 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 يعني تمناه لشرف العلم الذي كتب فيه ولأجل الأثر الحسن الذي صار له.
نعم. فيصل علي يقول: أتمنى يعني أن ألف كتاب على غرار سير علماء النبلاء لكن للنساء، وتجمع فيه سير أمهات المؤمنين والصالحات وأهل الديانة من النساء.
طبعا هو في كتاب علام النساء لرضا كحالة وحمد رضا كحالة، لكن جميل، لكن للنساء يعني هو يكتب في تراجم النساء كذا اللي فهمته. جميل، لكن ليش؟ ماذا كان لماذا؟ صح؟
يعني قد يكون هو.
نعم. ترى بس الأخ اسمه علي؟
فيصل علي.
فيصل علي. فيصل علي، وأظنه إن شاء الله طالب علم يفهم إنه ترى سلع علم نبلاء ليس في كل من فيه ترى من الصلحات، ترى في ناس كفيهم كلام يعني، بس لهم النبلاء في قومهم في طبقتهم في سلف ذكرهم ترى الذهبي في
الشعر. نعم. أنس محمد يقول: الأمثال في القرآن. إسلام إبراهيم يقول: كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى.
والله أخونا إسلام متقاول مع النهج الأسماء. هو كان المرة الماضية كان كتاب يتمنى أن يلقيه فلقيه، الآن هو يتمنى أن يكون صنفه. نعم. الظهر ما قرأ غيره.
يقول لك: لأنك ستعرف الناس على أعظم من في الوجود، ستنال شرف أن تعرف العالم على رب العالمين. أحسنت. وملك الملوك الكريم. أحسنت. الرحيم رب العرش العظيم.
أحسنت.
عبد الله المحارب صور الكتاب، كتاب قواعد تدبر القرآن وتطبيقات على قصار المفصل للدكتور عقيل الشمري.
جميل. هذا لعله رأى لمس أثره فيه.
أيوة. نعم. يقول: لما تميز به من الجمع والتطبيق والسهولة، أجز الله المؤلف خيرا.
الله يجزاهم خير.
طالب علم يقول: لا صحيح الإمام البخاري رحمه الله لما فيه من قبول الأم من قبول في هذه الأمة.
الله أكبر. عاد هذه منية حقيقية صحيح، أما هذا القبول الشاسع والبركة اللي وضعها الله عز وجل هذا الكتاب العظيم وفي جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاد صحيح منها، الحقيقة هذا شرف يعني رحمة الله عليه البخاري.
محمد بن حبيب يقول: كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. محسن المرسوم
ما ذكر ليش؟
لا لا لم يذكر. نعم. طبعا كتاب الملخص الفقهي يعني
مشهور معروف،
مشهور ويراجع من كبار الطلبة ومن صغارهم.
نعم. متداول وجميل وجوده في كل بيت. صح.
محسن المرسوم يقول: كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، كتاب التفسير النبوية بأسلوب الرائع.
صحيح، وهذا كتب الله له القبول وانتشر هذا الكتاب وترجم لعدد من اللغات.
صحيح. فيصل. نعم. النعمان السيد يقول: القاعدة النورانية لنيل خيرية تعليم كتاب الله عز وجل.
ما شاء الله، هذا يبقى من القاعدة الأساسية. جميل. أحسن. عبد الرحمن. الآن الغايات والرغبات كل واحد قاعد ينظر من منبر. ممتاز.
صحيح. عبد الرحمن أبو غوش يقول: كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما فيه من تعليم الناس التوحيد. أحسن. وكتاب النخبة لابن حجر فما ألفه إلا بعدما تشرب الحديث ومصطلحه. أحسن. ما جاء عالم بعد هذا الكتاب إلا وتتلمذ على هذا الكتاب والله أعلم.
صحيح. كلاهما أصلا في بابه.
نعم. عيد الميمون يقول: تفسير القرآن العظيم لابن كثير لما له من حب في قلبي.
ما شاء الله، وهو الحقيقة من الكتب العمدة في الباب. صحيح. صادق.
أديب عفوا عبد الله الجهني يقول: كتاب رياض الصالحين هنيئا لمؤلفه ابو سكري النووي، لا يكاد يخلو مسجد ولا بيت ولا زمان ولا مكان منه، ولا يكاد يخلو عالم بحق اتى بعده الا شرحه أو علق عليه أو نصح به.
ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا حقيقة كتاب مبارك، ولعل صاحبه كانت له في نية صالحة، وهو من أكثر الكتب طباعة بعد القرآن، سبحان الله، هذا شيء عجيب، وترجم توان العدد من اللغات، وهذا صحيح تجده في كل أنحاء العالم. لو ذهبت حتى إلى أول مفتح أي مركز إسلامي على وجه الأرض تحصل أول شيخ رياض الصالحين، يعني مع المصاحف.
أدعو إلى سبيل ربك كذا اسم الحساب، يقول تيسير مصطلح الحديث جدا ميسر، هو يقصد حق الشيخ
محمود الطحان.
محمود الطحان،
اي نعم. وطبعا هو لأنه الكتب كتابه مقرر في كثير من الكليات والمعاهد.
صحيح. أم سلمة تقول كتاب المختصر في التفسير لسهولة العبارة وجمال الأسلوب والفوائد الجميلة في آخر الصفحة.
ما شاء الله، جميل جدا.
واللي هو طبعك مركز تفسير.
مركز تفسير وعرضناه.
نعم.
سبق عرضنا.
كتاب سابغات أيضا لروعة الموضوع وزيادة الإيمان الذي يحصله القارئ.
صحيح.
أبدور أظن يقول المختصر في تفسير القرآن الكريم أيضا. نعم. عماد المنصور يقول زاد المعاد لأنه جامع. جوليد عبد الله.
صحيح. أما زاد المعاد عاد هذا فقه السيرة وأحسن الاختيار. نعم صحيح.
جوليد عبد الله يقول كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لأنه قاموس الحديث.
نعم صادق والله.
يحيى بن إبراهيم
قالوا فيه، قال مقال الشوكاي لما طلب منه أن يشرح البخاري قال أهجرت بعد الفتح. نعم. ويخلص فتح الباري. نعم.
يحيى بن إبراهيم يقول كتاب صحيح البخاري أيضا.
الغريب إنه 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 كل من جاء أراد شرح البخاري إلا ما يريد يتخطى بن حجر. فمن بركة بعض الكتب أنها إذا متى ما ألفت لا يستطيع أحد يتخطاها متى ما أراد فهم هذا الكتاب.
صحيح. أسف يقول كتاب التعبير القرآني لفاضل السامرائي.
التعبير القرآني.
نعم.
يعني هذا كتاب حديث.
نعم.
ومراد منه إبراز البلاغة القرآنية. نعم.
أبو عبد العزيز يقول كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي لما له من القبول والانتشار بين علماء الأمة وطلاب العلم وعامة الناس.
صحيح.
وفي جمعه نوع من السهولة.
ما شاء الله. صحيح.
خالد الجزائري يقول كتاب ذم الهوى لابن القيم كتاب روعة.
جزاك الله خير، يعني روعة صحيح، لكن هذا يعني من نافلة العلم يعني ذم الهوى، بخلاف ما داد المعاد اللي اختاره أخونا قبل، لا كتاب أصيل.
ماريا أم أروى تقول كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب.
ما شاء الله.
كي أخذ أجر تعليم الناس حقيقة التوحيد.
شوف الآن كم واحد ذكر لنا مسألة ما ترتب على الكتاب من بعد، يعني من الأثر الحسن.
نعم.
فبعضهم يتمنى الكتاب لأجل ما سار له من الأثر الحسن، وهذا صحيح. جميل. وعليه الواحد لو بحث عن بعض الكتب لها أثر حسن سيقول لكن أنا اللي ألفتها.
صحيح. أم عبد الله تقول صحيح البخاري ومسلم لما به من حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ولصدقة الجارية المتحصلة في نشر العلم ونشر السنة النبوية المطهرة.
صحيح. ونحن نوصي أخواننا شو ما دام يحبون أنهم كانوا لو ألفوا بعض الكتب لأجل أثر حسن يجعل لهم أثرا حسنا. صحيح. شوف الناس صاروا تذكر ماتوا من مئات السنين ويذكرون بآثارهم الحسنة.
صحيح. خمال تقول كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي حسن الندوي وكتاب ينبوع الغواية الفكرية لعبد الله العجيري.
ما شاء الله، وهذه كتب حديثة معاصرة، كل واحد تغطي جانب غير الجانب الآخر، وفقهم الله جميعا.
آمين.
نحن طبعا كان القصد منها الوقوف على غايات الناس أو رؤية الناس بسبب الاختيار ما هو. أنت لاحظت بعضهم يرى لما في من مثلا أنه رأسهم في الباب، بعض أثر الحسن، بعض يرى أنه تصحيح العقيدة، بعضهم أثر كتاب في التفسير وهكذا، وبعض يرى أنه سيار في طلبة العلم ونحو ذلك، وهذا طيب، هذا كله جميل، وهذه من الغايات تجعل الإنسان، شوف هذه من الغايات اللي تجعل الإنسان حتى لما يشتري كتاب يسأل عن هذا الكتاب قيمته العلمية، أمام من آثار العلمية قيمته العلمية جعلت له أثرا حسنا.
صحيح.
فأن بشرط السلامة مما فيه، ولا في بعض كتب هذه البدع ترى لها آثار طويلة في أتباعهم لكن أثارها سيئة، نسأل الله العافية. نبدأ؟
تفضل شيخ.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب من الشروح المعاصرة لكتاب من كتب أحاديث الأحكام المشهورة المعروفة. أصل الكتاب هو كتاب المحرر في الحديث للعلامة الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي المشهور العالم المشهور الجليل، توفى عام 744 للهجرة. له كتاب جليل عظيم سماه المحرر في الحديث. هذا الكتاب وضعه لحديث الأحكام وانتقى من حديث الأحكام من كتب السنة، وكان له طريقة فدة في انتقاء الألفاظ واختيار المتون والأسانيد، وكلامه على العلل كلام عالم بصير بالباب. ولهذا الذي سيشرح كتاب المحرر في الحديث من عبد الهادي دون أن يتنبه لمرادات المؤلف في انتقاءاته للألفاظ ولطرق الرواية لن يؤدي مراد المؤلف من قصده لهذه الرواية. طبعا مع كلامه على الحديث تصحيحا وتضعيفا وكلامه على العلل وفي هذا الكتاب إلا أنه من الكتب الجامعة المحررة كما سماها المحرر. الكتاب تقريبا لا يعرف له شروح، يعني مطبوعة حتى الآن تقريبا، وهذا يكاد يكون الشرح الأول الذي ظهر عندنا وليس تاما. هذا الكتاب سماه صاحبه الشرح الميسر لكتاب المحرر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني وفقه الله، وقد داخل معنا قبل ذلك وعرضنا له بعض إنتاج العلمي، وهو صاحب إنتاج علمي متميز ومن إصدارات دار الناشر المتميز. في هذا المجلد اللطيف استوعب فيه كل أحاديث الأحكام. هو من عادته، هو وفقه الله الشيخ أحمد القرني، أنه إذا طلب منه أن يشرح كتابا فإنه لا يشرح كتابا إلا وقد شرحه هو قبله خطيا، بحيث أن يكون يشرح ما كتب أو يشرح للناس في الجمهور ما كتبه وما شرحه وقرره. وكان هذا منه، يعني هو جمع ما كتبه وحرره في هذا الكتاب ليشرح في دورة علمية أحاديث الصلاة أو كتاب الصلاة من كتاب المحرر، فشرعوا في هذا الكتاب. وكان يركز على الناحية الفقهية لأنها المقصودة بالكتاب. قال وأما تخريج الحديث والكلام على جانب الرواية فقد كفيت، ويقصد بها ما خرج من الكتب اللي هو أخونا الشيخ سليم الهلالي له كتاب في تخريج الحديث 3 مجلدات للمحرر، وأخونا الحبيب الشيخ خالد ضيف الله الشلاحي أيضا له كتاب الدرر في شرح في تخريج الحديث المحرر، كتاب ضخم جدا. قال كفوني المؤونة في ذلك، وإن أحب أن يستجد في التخريج ونحو يرجع إليها. أما هنا فقط فهو شرح له، ويشرح كالتالي كما ترى، يذكر لك الحديث، لاحظ الحديث، يجعله مؤطر بإطار، ثم يشرح هذا الشرح ويشرحه على طريقة المتقدمين في الشرح، وهي عبارة 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 حتى ينتهي من كامل الشرح. قوله كذا يشرح كذا، قوله كذا ويشرح كذا بهذه الطريقة، وليس على طريقة المعاصرين من الطريقة النموذجية
الدراسية،
لا جملة الحديث وماذا دل ونحو ذلك، وفقه الله.
آمين.
هذا أيضا سلمك الله كتاب يعني رأى الحاجة إليه بسبب سعة اطلاعه، أنه ما وجد كتابا يغطي حاجة طالب العلم أو المريد الواقف على رموز المحدثين في كتبهم. ما وجد كتاب يجمع هذه الرموز، إنما هي مبعثرة و منتشرة،
تذكر أحيانا في مقدمات الكتب،
أحسن، وأحيانا ما تذكر ترى، وأحيانا ما تذكر، فيأتي من يذكر لك مراده بها أحيانا كذلك، وأحيانا بعض النساخ لأجل ضبط النسخ يجعلون هم نفسها رموز على النسخة. فحتى يعني هو ميز بين هذه كلها. طبعا هو يقول يعني وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني، قال حسب اطلاع ما وقف على أحد جمع هذه الرموز عند المحدثين. وكثيرا ما يشتكي بعض المشايخ المعاصرين في أثناء التدريس خاصة الدراسات العليا أنهم يتيه الطلبة في معرفة مرادات المؤلفين بالرموز، فجمع بدأ سبر كتب الحديث والشروح ونحوه، وأخرج كل ما يتعلق بالرموز المرمزة عند المحدثين ماذا يقصدون بها. طبعا هو ذكر يمكن حوالي 10 في المقدمات إيش ما المراد بالرموز وما المراد معناها وتاريخ استعمال المحدثين لها متى بدأت. طبعا ذكر من قال أنه ابن الصلاح وجاء بعده واستعمله ونحو ذلك.
جميل.
ثم بعد ذلك هو يقول أنا لن أذكر الرموز التي هي اختصار لكلمات معينة، لا سأذكر يعني مثلا كتاب يختصره في كلمة، إذا فتح الباري شرفه يسمى الفتح، يقول مثل هذا لا أذكره، لا أجعله رمزا أصلا. وكذلك الرموز هي للنساخ أصلا، لا ليها لأصل المؤلف للإرماز، لا للنساخ لدلالات النسخ ونحو ذلك، قال لا أذكره وشيء من ذلك. بس ذكر حتى ما استعمله المستشرقين مثل كتاب معجم الفارس زي الفضل الحديث،
نعم.
ذكرها ومرادة بهم، فجمع كما هائلا ورتبه ألبائيا حسب الحروف في كتاب جليل سماه معجم الرموز عند المحدثين. وهذا الكتاب الجليل ما يكاد يخطر على بالك رمز من رموز المحدثين حتى ترى للمتأخرين إلا وتجد جوابها هنا. الكتاب من صنعتي وتأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي القرني، ومن إصدارات دار مكتبة دار المنهاج بالرياض بهذا الإخراج الممتع اللي كما ترى. نحن بس نشوف الإخوة، شوف مثلا هذا حرف الخاء، حرف الخاء رمز الكتاب كذا كذا، ويبدأ بعدين الإضافات خاء طاء خفاء كذا، يذكر لك الكلمة ثم يذكر لك تحتها أين من رمز عليها، ما مراده بها، من تابعه على ذلك، لو كان أحد قد تابعه على هذا الرمز أو نحو ذلك. فإن كان قد كان المراد نفس المراد وله رمز آخر يبين لك بس في محله إن شاء الله.
يا سلام.
مع لحالات على كل المواطن اللي هو استخرجها من هذا الكتاب، وفقه الله وبارك فيه. هذا سلمك الله عبارة عن بحث محكم الأبحاث المحكمة. طبعا رحمة الله عليه الشيخ الدكتور العلامة محمد مصطفى العظمي رحمة الله عليه صاحب كتاب الدراسات في الحديث النبوي، كان القصد منه الجواب ودفع شبه المستشرقين الطاعنين في السنة النبوية وتدوينها. لكن التدوين عندنا نوعان، تدوين فردي وتدوين عام. هو رد الشبهات المتعلقة بالتدوين الفردي، ورده ورد شبهات بما لا مزيد عليه. وأنا كم وقفت على من يثني على هذا الكتاب من المتخصصين وممن أرادوا الاستعانة للرد على المستشرقين، وأتنابهم، لأن هي سبحان الله تواصوا به، كل جيل يأتي ممسوخ يأخذ من الممسوخ اللي قبله، فرد رد عليه رد بادخ، وجاء من بعده وأراد يضيف إضافات. لكن الشبهات المتعلقة بالتدوين العام هذه جاءت معه عرضا، يعني كان يأتي بجواب عرضا أو نحو استعراض عرضا. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي القرني وفقه الله، وأراد أن يكتب ردا وجوابا ويفند آراء المستشرقين في طعنهم في السنة، في حفظ السنة النبوية من جهة التدوين العام، فألف هذا البحث الذي سماه إعلام الأعلام بأسباب عدم جمع السنة النبوية في عصر صدر الإسلام. قام وذكر في المقدمة، جاب عرض شبهات المستشرقين ومن تابعهم على ذلك، جعل مبحث كامل لها، ثم أتى بالأسباب الداعية لهم لإثارة مثل هذه، ثم عقد الفصل كامل أو باب كامل، وهو جبدة الكتاب، الرد والتفنيد على شبهة لكل ما ذكروا من هذه الشبهات. طبعا فيها نوع من الاختصار، فيها نوع من الجدة، فيها نوع من الإحالة على البعض الكتب، خاصة ليستغرب من بعض الناس الأعيان لكيف وقعوا في مثل هذه الشبهات وتابعوا فيها المستشرقين. والكتاب جدير بالاقتناء، وضمه لذاك الكتاب، فهو من الكتب المدافع عن السنة النبوية، بيض الله وجهه. الكتاب من إصدارات الناشر المتميز وفقهم الله. هذا سلمك الله جزء لأول مرة يطبع، وهو جزء صغير من كتاب ضخم جدا، لكن للأسف غالبه مفقود، وهو كتاب الجامع المسند للعلامة بن بجير. الجامع المسند هو مستخرج على صحيح البخاري، العلامة الإمام أبو حفص عمر بن محمد ابن بوجير أو البوجيري المتوفى عام 311 رحمه الله، كان من أئمة الخراسانيين، وكان تلميذا للبخاري، فصنع مستخرجا على صحيح، شو الجامع سماه الجامع المسند المستخرج على صحيح الإمام البخاري. وطريقة المستخرج كما لا يخفى حسان أنه يأتي المحدث ولا المؤلف الكتاب ويسوق الأحاديث بإسناده، ويلتقي مع صاحب الكتاب مثل البخاري في شيخه، شيخ شيخه، أو من دون أو من أعلى منهم، من أعلى منهم، أو أحيانا ما يلتقي إلا في الصحابي. وهذه فارق المستخرجات، أنها أحيانا تقف على أسانيد جديدة، ربما عالجت بعض العلل الموجودة في الروايات، وربما الألفاظ الأحاديث من مهمة جدا، لأنها تكشف أحيانا بعض المرادات وفيها زيادة توضيح. طبعا الكتاب للأسف مفقود كامل، وموجود منه إلا قطعة، القطعة تتعلق بكتاب التفسير. شوف كتاب التفسير منه، قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بكر بن إبراهيم آل عابد وفقه الله، وحقق جزءا لطيفا فيه قرابة 75 حديث أو أثر تقريبا، وهو ما يتعلق بسورة الفاتحة وسورة البقرة فقط من كتاب التفسير، وهو الجزء أو القطعة التي وجدت من أصل الجامع الكبير هذا.
جميل، يعني كتاب التفسير كامل موجود.
أيوة موجود، هو أخذ هذه القطعة وأخرجها في هذا البحث.
يا سلام.
في هذا البحث.
نعم.
والبحث من مطبوعات دار الطرفين بالطائف، وأكمل البحث الباقي إلى كامل كتاب التفسير الموجود منه طبعا، بس هو الكامل، كتاب التفسير كامل الحمد لله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين باناجة، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بإن شاء الله بطباعة الكتاب، ويصير عندنا كتاب التفسير من الجامع المسند لابن بجير كاملا مطبوعا. الكتاب ابن بجير طبعا من كبار الأعيان في وقته، حتى قال ابن خزيمة، قال ليتني أستطيع الرحلة لرحلت إلى ابن بجير، مع أنه هو توفي في سنة واحدة، كلهم عام 311 رحمة الله عليهم جميعا. هذا هو القطع الموجودة منه، وقد يقول هو قال أن وفقه الله أنه أخرج الكتاب، والكتاب من طبعا من أسانيد ابن بجير، والوقوف عليه متعين سواء للمفسرين والمحدثين، هذا يعتني بالطرق والرواية، وهذا يعتني بالتفسير، التفسير المأثور. وأرجو أن إخواننا يكون أصحاب التأثير بتفسير موسوعة التفسير المأثور، أنهم إن شاء الله وقفوا عليه
إن شاء الله،
وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله يعالج قضية مهمة للأسف صار لها آثار نكدة على العالم الإسلامي، وهي الاغترار بالقوانين الوضعية الغربية، واشترار ما عندهم دون تمحيص بين ما يصادم شرعنا أو لا، بين ما ينفعنا أو لا، بين ما نحتاجه أو لا، كله اشترار بالكامل حصل. يعني جت فترة هي انسلاخ من الاحتلال الظاهر إلى الاحتلال إلى إلى نوع من الاستجرار لنمط الحياة الغربية ونحو ذلك، في معادلة معقدة يحتاج الإنسان القراءة في التاريخ ليعرف كيف وصلت حال الأمة إلى هذا الوضع المأساوي، اللي تبدل فيه كثير أشياء ما كانت موجودة في العهد ما قبل سقوط الخلافة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد الزيد، طبعا هذا رجل عالم بالفرائض ومتمكن منها وله فيها مؤلفات، وهو مدرس أصلا في الجامعات لهذا الفن أو لهذا العلم. قام هو يقول أنه وقف على شوف على 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 القانون المصري وما فيه من خلل كبير في جانب المواريث والوصايا والأوقاف، إخلال كبير جدا بالأحكام الشرعية في المتعلقة، بعضها مخالفات كبرى تعتبر في الباب تسقط بعد أشياء كثيرة، تعرف بعضها إذا سقط الرأس سقطت أشياء بعده. للأسف الشديد هو طبعا كتب ناحية تاريخية مهمة كيف تغيرت الأحكام بهذه الطريقة، جدا مهمة الناحية التاريخية. المشكلة وين يا شيخ حسان؟ المشكلة وجود من آثر هذه الأوضاع الغريبة وإدخال مثل هذه القوانين مكان الأحكام الشرعية من المتعممين للأسف الشديد الذين كانوا مخدوعين بقضية التقريب بين المذاهب ونحو ذلك، فكانوا يأتون بالقضية من النمط الغربي ويجدون من يخرجها لهم من الطريقة الفقهية، وإذا ما وجدوا في المذاهب السنية فإنهم يذهبون لمذاهب أهل البدع ويستخرجون منها أقوالهم ويدبسوها على أنها مذاهب معتبرة. وهذه مشكلة التقريب الذي حصلت وتبناها الأزهر من فترة معروفة وصار لها آثار نكدة، يعني هذا منها أنه صارت بعض القوانين المصادمة للدين جابوها من ناحية الغربية وأضفوا على ناحية الشرعية لكن بالمذاهب الأخرى غير مذاهب أهل السنة. سمى كتابه العدالة المغيبة، مآخذ على قوانين المواريث والوصايا والأوقاف في بعض البلاد العربية مع مناقشة لفكرة دعاة التقريب. طبعا هو قدم مقدمة فيها الناحية التاريخية لدخول هذه الأحكام، وقال أنه علاقته بالقانون المصري بالذات ركز عليه لأنه وجد أن كثير من الدول العربية تأثرت به، هو كان الأول ثم لحقتها الدول العربية بعد مصر، مصر غالبا سباقة في كثير من الأشياء. كيف تاريخيا كيف دخلت كيف قننت وأتى إلى مثل هذه الأحكام، وجاب طبعا هو وفقه الله قام وجاب المذكرة التفسيرية والمذكرة التوضيحية عند القانونيين في مصر وأخذها وقارنها واستخرج منها أشياء ووقف على من عارض مثل هذا وأبدى رأيه فيها وذكر بعض الأشياء لهم وذكر من أين دخلت وليش قال لك مع مناقشة في الدعاء التقريب. في المقدمة فيه حوالي تقريبا حوالي 90-70 صفحة إن هذه الفكرة آثارها النكدة بعد ذلك اللي حصلت، وهو مثل تمرير مثل هذه القوانين. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات دار الطرفين بالرياض بالطائف وفقهم الله، والكتاب مطبوع يعني طبعا مع دراسات واستبيانات في الأخير لو شوفوا الإخوة ومع القرارات ومع مجلات وأشياء خارجة، يعني وفقه الله بلغ به جهده لأنه ما خرج هو وريد سعي يقول هذا جلس سنين يجمع فيه، بارك الله فيه.
أمين.
هذا سلمك الله بحث لطيف. المراد منه ما هو؟ قال عنوانه إن الدين عند الله الإسلام، هذا واضح طبعا هذا جزء آية، ومراده هو وفقه الله وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن علي العمري. هو شو يقول؟ يقول أنه وجدت خلط لا يحل أن ينطلي على أحد من أهل الإسلام، وهو دعوة الأديان تسمية اليهودية والنصرانية بالأديان السماوية مع الإسلام، وهو يقول إن الدين عند الله الإسلام، ليس عند الله دين آخر، كل الأنبياء دعوا إلى الإسلام، صح أن هناك يختلفون في مسألة التشريعات لكن هو دين الإسلام ما في غيرهم. هو أراد أن يبين الخلل في مثل هذه وماذا جر هذا العبارة وهو الأديان السماوية، هو تقريبا يركز عليها وأراد نقدها وتفنيدها وما السلبيات التي جرتها، وذكر قصص مؤلمة في هذا الباب وناقش مجموعة من الدكاترة ونحو ذلك. فقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جمع ردوده على من رد عليه في الجرائد والمجلات وهي كثيرة، بعضهم علماء وبعضهم يعني كتاب ونحو ذلك، وجعلوا القسم الأول وهو في قرابة ثلث الكتاب، ثم جعل ثلثين الكتاب يقول لدكتور من الأفاضل أعطاه مذكراته نحو ذلك، فقام هو الدكتور بمناقشات وجواب عن كتابه، فقام وكتب كتابا في الجواب عنه، فكتب هذا الكتاب وهو القسم الثاني يتعلق بالجواب عن كل القسم الثاني. لاحظ هذا القسم الثاني يتعلق بمناقشة الدكتور في كل ما كتبه، هذا القسم الثاني بكل ما كتبه واستدل به لأنه هذا دكتور عاد فند كما فند هو فند أيضا في هذا الكتاب في هذا الجزء كما ترى، هو ثلثي الكتاب لأجل فقط إثبات هذه الفكرة، والكتاب من إصدارات إخواننا في دار الطرفين وفقهم الله.
الشيخ نستاذ لك فاصل.
طيب
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستعرض إجاباتكم على السؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر اسم كتاب تمنيت أنك من ألفه ولماذا؟ نستعرض الإجابات التي وصلتنا على الفيسبوك. شيخنا نبدأ بهذا سيمو محمد، يقول كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد.
جميل.
لبالرشد رحمه الله.
جميل.
لأن فيه أحاط بكل الأمور من عبادات ومعاملات وأحسن إلينا فيه بلغة الكتاب المبسطة والمفهومة للجميع. وكذا إيه؟ كتاب الاستذكار.
ما شاء الله. عاد الاستذكار طبعا الاستذكار ابن عبد البر يعني هو أجل من ابن الرشد في جمعه الآثار ومعرفته بها. وابن الرشد ميزة كتابه الذي يكاد يتميز بها، ولهذا صار يقرر أصلا في بعض الجامعات، أنه يذكر سبب الخلاف. سبب الخلاف قل من يلتفت إليه ممن كتب من الفقهاء.
صحيح.
نعم.
أوس يقول كتاب ابن القيم الجوزية رحمه الله، كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية رحمه الله، كتاب أدمنته.
ما شاء الله.
فيفول بن جاسم يقول كتاب كيف عملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن نجد.
ما شاء الله. كمان يبغى نصحاب.
نيرمان تقول أتمنى لو ألفت كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري.
جميل.
رحمه الله. فالكتاب له حياة مع له حياة أخرى مع خير الخلق سيرة العظيم. شراقة خير وفايز أيضا يذكرون كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن.
ما شاء الله. وهذا كتاب جليل، من أنفس ما من كتب أنفس كتب المفسرين المتأخرين أو المعاصرين.
نعم. أحمد الهاشمي صحيح البخاري.
ما شاء الله. وتكلمنا عنه.
نعم.
اختيارات.
وأيضا عمر الأنباري يذكر صحيح البخاري. محمد يقول كتاب التمهيد لابن عبد البر.
جميل.
أبو جعفر كتاب التوحيد. عمر يقول كتاب العبودية لابن تيمية.
ما شاء الله. هذا كتاب لطيف.
نعم. لا تقول كتاب لا تحزن لفضيلة الشيخ عبد القرني، قرأته أكثر من 10 مرات
ما شاء الله.
موسى يقول كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب،
ما شاء الله.
أرسلان يقول تفسير الإمام الطبري لأنه أبو التفاسير.
نحن طبعا كان ودنا، طبعا هو لا شك أن التفسير الطبري هو أم التفاسير لا شك في ذلك،
نعم.
ولكن ودنا كان الإخوة يكون بس الأسباب، يعني نحن كنا عشان نعرف كل واحد ينظر إليه من أي زاوية،
نعم.
لكن الغالب سيكون أسبابها مسألة القبول ما طرح لها أو ثقلها في الفن والعلم أو أنها أصل يرجع إليه أو نحو ذلك.
عبد الرحمن الخضري يقول كتاب تفسير ابن كثير.
ابن كثير ما شاء الله،
نعم.
ما شاء الله،
هكذا استعرضنا أغلب الإجابات.
طيب أنت لو حسان إيش تتمنى لو قلت لك إيش كتاب كنت تتمنى إيش يخطر ببالك؟ أنا أقول لك كتب الكتاب. هذا اللي كنت أتمنى من زمان. أنا كنت أتمنى المغني.
عجيب.
المغني كتاب عظيم جليل فيه من علم الأوائل وعلم السلف وعلم الصحابة وفقهم، وكتاب حوى شيء عجيب، يعني من أدمن عليه، وهو من الأصول التي ذكر الذهبي ومن جاء بعده، ذكروا أنه من حصله وحصل 4 كتب ذكر أخرى يكون هو الفقيه بحق. العز بن عبد السلام يقول ما طابت نفسي بالفتوى حتى حصلت نسخة من المغني، ولما جاءته نسخة عكف عليه وما خرج حتى قرأه بالكامل. فكتاب جليل يعني لا نظير له، وقل من أحد يتصدر الفقه أو الفتوى أو نحو ذلك في قديم المذاهب إلا ويطالع المغني لما فيه جلالة العلم، وفيه رجوع إلى الآثار والأحاديث والاستدلال والجواب، فرحمة الله عليه. عاد انت لا تفكر في كتاب، جزاك الله خير. نواصل؟
تفضل.
طيب بسم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب يتكلم عن جانب الدب عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن في بطريقة أخرى، وهي سماه صاحبه سحب العذاب على من سب الأصحاب، هذا عنوانه، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن محمد بن معيض بن سندران بن سدران الزهراني وفقه الله، ومن إصدارات دار الطرفين بالطائف. الكتاب قسمه إلى قسمين. قسم طبعا هو إيش يقول قبل التقسيم، هو يقول أني وجدت هناك من يلبس على أهل السنة ويقول لهم من أهل البدع، يقول لأهل السنة نحن لا نسب الصحابة، وقد عرف بذلك طائفتان على مر التاريخ، قال الإباضية والرافضة، فقسم الكتاب إلى قسمين. وجاء وأراد أن يبين أن هذا من التدليس لأجل تمرير بعض ما عنده من العقائد ونحو ذلك. فجاء القسم الأول جعله الإباضية، فجاء ذكر من كلام المعاصرين الذين قالوا أن نفوا سب الصحابة ونحو ذلك، أتى بهم وذكرهم في باب، ثم بعد ذلك بدأ يفصل من كتب القوم ويخرج على صحابي ما قالوا في عثمان، ما قالوا بعدين في علي، ما قالوا في طلحة، في الزبير، في كذا، وأحد من الصحابة، ثم ما قالوا جملة في بعض العلماء في الأخير يعني، وذكر أن هذا فقط مجرد تقية يمارسون لا قول أكثر. ثم جاء إلى الرافضة ونفس الكلام فعل بهم، جاء من يقول من المعاصرين بأنهم لا يسبون، ثم أثبت من كتبهم على الخليفة أبو بكر عمر وكذا ونحو ذلك، وكتب هذا الكتاب الذي قسمه قسمين. الكتاب يعني كبير جدا، ويقع والورق حقه من الورق الكوشيه الغليظ، ويقع في كلام أكثر من 500 صفحة، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب في السيرة النبوية، وسبق أن عرضنا للمؤلف عدد من الكتب، وهو ما شاء الله متخصص في جغرافية السيرة النبوية. طبعا جغرافية السيرة النبوية الأراد بها أن يذكر المواقع والآثار التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وطرق الغزوات والهجرات ونحو ذلك، والسرايا والبعوث، وين راح ذهبوا، مع الاستعانة بمسألة جوجل والخرائط الموجودة الآن عبر الجي بي اس ونحو ذلك، وقراءة الباركود هذا ونحو ذلك. فكتب هذا الكتاب، سماه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الغزوات والسرايا، مع الربط الإلكتروني للمواقع الواردة فيه، والتوضيح ببعض المصورات والدول الرقمية. طبعا هذه على في الأخير نعرضها إن شاء الله. الفكرة ما هي؟
اسم المؤلف شيخنا؟
طيب هو الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ وفقه الله، وسبق عرضنا بعض المؤلفات، وهذا من المشايخ الندر الذين عرضنا كتابهم الليلة والصباح جاني بعدين على ما قلت بخير، وما كان لي بيثا يكون عرفه وفقه الله. لكن جعل الله فيه بركة تأليفاته، أخذ منحة يقول لا أعلم منحة طرقة، وهذا صحيح. هو يقول أراد استخراج الجانب الاستراتيجي العسكري عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراياه وغزواته، كيف كان يتعامل مع كل غزوة، ما هي القواعد التي وضعها. طبعا هو قسم استخرج 100 قاعدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، يحتاجها كل من أراد يقود معركة، حتى مسألة حسبان الهزيمة كيف يتصرف معها لو حصلت، تخيل لأي درجة. طبعا قسمها إلى تقسيمات، يعني مثلا الإعداد المجلس العسكري مثل مثال الباب، جعل المجلس العسكري باب وجعل تحت 20 قاعدة تحته، ما هي مهامه بالضبط؟ مثلا الشورى، الأسرى ماذا يفعلون بهم ونحو ذلك بعد الغزوة، إيش اللي يصير بعد الحرب وهكذا، واستوعبها فيه. شوف كل قاعدة يعطيها رقم تسلسلي حتى جاء إلى 100 قاعدة، وإذا جاء إلى القاعدة ذكر ما يدل عليها، ما يدل عليها هو استنبط من سيرته، جاء ما يدل عليه من القرآن ومن السنة، يعني بقية الأحاديث، وفقه الله حتى أتم الكتاب بهذه الطريقة. طبعا هذه هي الجداول. شوف هو خرج إلى نتائج مهمة وضعها في جداول الخرائط، الجداول الذهنية هذه الخرائط مخرط ذهني، هذه جداول يذكر فيها نتائج سبرة للغزوات والسرايا وماذا خرج. يقول لك مثلا المعدل كم كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم غزوات، 27 غزوة. السرايا يقول ما خرج فيها صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، كم عدد المشركين الذين قتلوا ونحو ذلك. هذه الخرائط اللي أراد اللي يقول لك استعمل فيها الخرائط، كان خرائط جوية بعضها ترى بهذه الطريقة، وصار شوف يكتب كتابات شارحة للمواقع وفقه الله. وسبق عرضنا له خريطتين كبيرتين يذكر وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا بحث له ماتع، خاصة أنه الشيخ وفقه الله متخصص في القضايا الفلكية المتعلق بأحكام شرعية، ولو دكتوره في الفقه وفقه الله، سماه المعايير الفقهية والفلكية في إعداد التقاويم الهجرية، دراسة نظرية تطبيقية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ. هو إيش يقول؟ هو يقول هنا سيذكر أهم الأحكام الفقهية اللي يحتاجها الفقيه، وأهم
الأحكام الفلكية التي
لا 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 خذ مني السنة استعجل
تفضل،
الأهم الأحكام الفقهية اللي يحتاجها الفلكي، وأهم المعايير الفلكية اللي يحتاجها الفقيه. ولهذا كتابه ينقسم قسمين، قسم لهذا ولهذا، ثم جاء بعد ذلك هو قسم ذكر هذا. طبعا هذا كتاب البحث أصلا البحث، طبعا البحث من إصدارات دار البشائر الإسلامية، أصل البحث هو ضمن بحثه الكبير في المواقيت الزمانية للعبادات العبادات، كتاب ضخم جد جميل كبير جدا، وطبع قديما يعني قبل أكثر من 10 سنوات في مؤسسة الرسالة، وليته يعد طبعه لنصار نافذ. هو أخذه وزاد فيه أشياء ونقح في هذا الكتاب. يأتي لك إلى كل صلاة ويذكر لك أول الوقت آخر الوقت، الأحاديث الدالة، شرح معناها، الخلاف الفقهي، ثم ما في الخلل الموجود في التقاويم اليوم. طبعا إعداد التقاويم الهجرية لأجل الصلوات ولأجل دخول الشهور هو أهم شيء هذا عندنا. طبعا هو وفقه الله لأجل معرفته الجيدة بالنواحي الفلكية أراد بيان الخلل، كيف كانت طريقة المتقدمين والمتقدمين في معرفة حساب أوقات الصلوات، دخول الصلوات وحساب الشهور ومتى يدخل الشهر، مع مقارنتها بالأحوال الحديثة والآلات الحديثة ونحو ذلك. وفقه الله. هذا سلمك الله إفراد منه لصلاتين، وجد أنه فيها خلل كبير وسردت القصة في ذلك، سمها المعايير الفقهية والفلكية لدخول وقتي الظهر والعصر. أما وقت الظهر فلأنه قال أنه كثير من التقاويم خاصة وبعضها محلية يخطئون في حسابه، يدخلون وقت قبل الوقت بدقيقتين. يقول الخلاف وين، هل المقصود بالزوال، زوال الشمس عن مركز الشمس زواله عن مركزها، ولا مقصود زوال كامل قرص الشمس عن دو عن 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 مركز الزوال؟ هو يقول هذا الخلاف. طبعا يقول فقط دقيقتين نحو ذلك. وهذا يقول للأسف الشديد وجد أنه يقول هو طبعا حسب طبعا المسألة أخذ وعطاء في هذا الباب وهذا الجانب، وذكر أن المجمع الفقهي أصلا خرج بفتوى أو بقرار يؤيد ما عليه ترتب التقاويم. هو يقول هذا لكن أراد يناقش الخطأ في ذلك من أين دخل.
النقاشات لم تتوقف في هذا الموضوع،
لم تتوقف فيه. نحن نعرض هذا من باب أنه هناك بحوث ناقشت ذلك بأسلوب علمي يعني ينبغي الاطلاع عليه. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ، وإصدارات دار البشائر السورية وليس اللبنانية اللي عرضنا دار قبل قليل. وسلمك الله هذا بحث آخر ماتع له، لكنه على عكس المألوف. المألوف أن تبين أثر الحديث في الفقه، هنا لا، تم أثر الفقه في الحديث الشريف، دراسة نظرية تطبيقية. يقول كثير مما قدمت لهم الكتاب من مشايخي والعلماء قال تنكروا لك كيف أثر، يعني الفقه دائما الفقه ما هو إلا ثمرة من ثمار الحديث، لأنه العلماء يستنبطون الأحكام منه كيف تعكسها. فأجاب عن ذلك في المقدمة وقال هو أراد أن يبين متى ما صح عندنا فقه يصح لنا النظر في الأحاديث. طبعا هو أراد يبين الأثر الإيجابي أو الأثر السلبي للفقه على استنباط الفقه من الأحاديث. والحقيقة أجاد في ذلك من ناحية أنه بين وفقه الله الآثار الإيجابية المترتبة للفقيه فيما لو أحسن الفقه آثاره على الحديث، مثل منهجية التأليف. يعني مثلا أليس قد كتبوا صنفوا الأحاديث على حساب على على ضوء تحت ترتيب الأبواب الفقهية ولا لا؟ قال هذا من الأثر الإيجابي، ثم عقد باب في أثر ذلك في الاستنباط أصلا عندهم، وذكر ما يذكر أثر إيجابي والأثر السلبية على ذلك، وفقه الله. الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نزار محمود قاسم الشيخ، ومن إصدارات دار البشائر السورية. هذا سلمك الله كتاب تاريخي يؤلف يكتب للتاريخ القديم، يعني هو الحصيلة معرفية صرفة أرادت به الباحثة وفقها الله ويا أختنا الفاضلة الدكتورة سلمى محمود، سلمى محمد بكر خساوي، أن تبين النظم العسكرية الموجودة والتجهيزات العسكرية والقلاع العسكرية والطرق العسكرية في العهد الروماني لما احتلوا بلاد العرب وهي مملكة الأنباط، لأن الرومان سطوا أبادوا مملكة الأنباط وأخذوا محلها، وهي تقريبا كانت في ما يسمى الآن فلسطين وشرق الأردن وشمال المملكة ونحو ذلك، والتنظيمات التي حصلت في عهدهم لأجل ترتيب هذه الأمور، وما هو الطابع كيف تأثروا حضاريا بالعرب هناك في ذاك الوقت. سمته التنظيمات العسكرية في الولاية العربية الرومانية، طبعا هذا التاريخ الميلادي من 106 إلى 305 ميلادين، اللي بعد ذلك ذهب النفوذ الروماني منها. ليس مثل الولاية العربية، هم لما أخذوا مملكة الأنباط سموها ولاية عربية تفريقا بينها وبين جنوب شبه الجزيرة العربية وهي اليمن، لأنهم سموها العربية السعيدة، وهذا يدل على التسمية السعيد، اليمن السعيد من وين جاءت، لأن الرومان سموها العربية السعيدة لأنها كانوا يسموها بلاد التوابل والطيب والبخور، ولذلك كانوا يسمونها العربية السعيدة. طيب على العموم وفقها الله أرادت هي بهذا الطريق. طبعا هي رجعت إلى الكتابات القديمة التي طبعت، ورجعت إلى مجلات علمية أكثر ترى غربية، لأنهم هم اعتنوا بتاريخ الرومان وأباطرة الرومان نحو ذلك، وأيضا رجعت إلى المنحوتات والآثار التي اكتشفت وما خرج منها، خاصة الكتابات التي عليها ونحو ذلك. وفقها الله، والكتاب من إصدارات مركز عبد الرحمن الديري الثقافي. هذا سلمك الله كتاب سيرة ذاتية جميلة جدا ولطيفة، كتب صاحبها لأجل أنه من شمال المملكة، من ولد في سكاكا، وكان وقتها يعني بلدة لطيفة يعني بيت الطين ونحو ذلك، وأيامه كيف تنقل في هذه البلاد، ويذكر ذكرياته، وهو يركز على إبراز الناحية الاجتماعية يعني بوضوح كامل في هذا الكتاب. سماه سنوات الجوف ذكريات جيل، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وفقه الله، وهو قد ملأ الكتاب يعني بالصور، ولا يعني أول مستشفى دخل وأول مدرسة حصلت وصور ونحو ذلك، وقسمها تقسيمات وفيها إفادات. وطبعا هو فضيلة الدكتور عبد الواحد الحميد يعني هو الآن نائب وزير العمل يعني وفقه الله.
طيب شيخنا، احنا نستأذنك في آخر الحلقة هذه أن نعرج على بعض الأسئلة التي وصلتنا على الواتساب وبعض الملاحظات. هذا الأخ جلالي ابن لعرج بوترفاس من الجزائر يقول: السلام عليكم، بارك الله فيكم وفي صاحب الخزانة الشيخ عبد الله. أود من الشيخ عبد الله عند عرض الكتاب أن يذكر حقائق النشر ابتداء، فيذكر الكتاب والمؤلف ودار النشر وغيرها من المعلومات، ثم بعد ذلك يفيض في تقديم الكتاب ما شاء الله له أن يفيض، وذلك لأننا نسجله بعده كتابة، فتفوتنا المعلومة وقد يفوتنا اسم المؤلف مثلا ورقته مجزئة.
جزاه الله خير، والله نحن نحاول أن نلاحظ هذا الشيء، لكن ترى أحيانا يأخذنا الكلام ونحاول نشرح الفكرة نقربها حتى يكون المستبعد. وأنا أقول أخونا جلالي،
نعم،
يعني اللي تحصل أخذه جزاك الله خير والأمر سهل إن شاء الله، المسألة يعني لا تعد أن تكون إنها إن شاء الله نلاحظها بقدر المستطاع.
شيخنا أصلا الحلقات تنزل على اليوتيوب، فإن فاتته معلومة يعود إلى الحلقة في قناة زاد على اليوتيوب ويستخرج المعلومة.
أحسنت، ممكن ما عنده نت، ما أشوفها إلا في القناة فقط.
نشوف إن شاء الله.
جزاه الله خير.
جليد عبد الله يقول من الصومال، يقول: السلام عليكم، أيهما أفضل، شرح بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان أم شرح الشيخ ابن عثيمين؟
أنا أنصح الأخ جوليد بكليهما، لأن فيه كل كتاب منهما ما ليس في الآخر، لكن لو أراد، أما الشيخ ابن عثيمين فهو عالم أمة بحق وإمام في هذا الباب، وأنت تحتاج الوقوف على اختياراته وعلى تمثيلاته وعلى شروحه وتبسيطه للمسائل. وأما كتاب الشيخ عبد الله الفوزان منحة العلام فهذا كتاب ممنهج منهجي، يعني لو ضاق بك الأمر وقدمت أحدهم على آخر قدم الشيخ عبد الله الفوزان، لأنه كتاب منهجي، وظل سنين يشرح الكتاب وطبخ الكتاب طبخ، يعني خرج عن مراجعة وتكرار لثلاثين سنة تقريبا.
صحيح.
فكتابه كان تأليفا، ليس كتاب فتح الجلال والإكرام شرح الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، هو طبع على العموم كان صناعة مجلد في طبعات دار مدار الوطن، لكن هو كان دروس ترى يلقيها وفرقت. صحيح. هذا الفرق.
صحيح. عمر بن ماجد من البحرين يقول السلام عليكم، ما هو أفضل تحقيق لكتاب تقريب التهذيب؟
طبعا هو أفضل تحقيق عندنا الآن يوجد وعلى ما فيه يعني كتاب تحقيق الشيخ الدكتور محمد عوامة وفقه الله، لكن خذ الطبعة ليس الأولى، خذ التي بعدها. نعم. إنه فيها أجر عليها قلم التعديل، فخذ التي بعدها لو الثالثة أحسن كمان على يعني، ولو قارنت بين بعض الطبعات يعني في طبعات فيها استدراكات ونحو ذا طيب لا بأس بالمقارنة.
طيب فادي من ألمانيا يقول هل يكتفي، يعني السؤال هل أكتفي بكتاب سبل السلام عن كتاب الفقه؟
لا ما يمكن، هذا باب وهذا باب، هذا طريقة وهذا طريقة. سبل السلام يشرح لك أحاديث بلوغ المرام على ليست على طريقة سرد الفقهاء لكل ما يتعلق بالقضية من شروط وأركان، لا إنما هو استنباط من الحديث ما ورد فيه سبط بعض المسائل والكلام حولها. فهي لا تربي عندك الملكة الفقهية أصلا، وإنما الذي يربي عندك الملكة الفقهية وتحتاج إلى دراسته هي كتب الفقه. لابد من كتاب ممنهج في أي مذهب من المذاهب الأربعة، وتشرع على شيخ يأتي لك بالمسائل الفقهية ممنهجة، كل باب فيه غالب مسائل الباب على طريقة الفقهاء ولغة وترتيبه وبيان الشروط ومحتريات نحو ذلك، ثم بعد ذلك تبحر أنت في الفقه. أما أن هذا يغنى هذا فلا لا يمكن.
أبو عبد الله من الإمارات يقول السلام عليكم، ما هي أفضل طبعة لكتاب التمهيد لابن عبد البر بحيث تكون مرتبة على الأبواب الفقهية؟
أما مرتبة على أبواب الفقهية ما في طبعة مرتبة على أبواب الفقهية، لأنه أصل الكتاب ليس مرتبة على أبواب الفقهية إلا طبعة واحدة خرجت سماها صاحبه هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد المغراوي وفقه الله، سماه فتح البر بالترتيب الفقهي أو في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر، طبعه في 12 مجلد غير المقدمة. بس هذا رتب ترتيب ما
يعني ليس فيه
لا ليس فيه مقابلة نسخ ولا غيرها، اللهم أنه رتب المسائل في داخل التمهيد على الأبواب لا أقوى ولا أكثر، هو طبعا الوحيد اللي فيه ترتيب. طبعا العلامة الشيخ عطي محمد سالم صنع فهرسا أصلا على الأبواب لخدمة من أراد الوقوف على مواضع المسائل الفقهية من في التمهيد، لكن التمهيد هو كأحسن طبعا حتى الآن موجودة عندنا طبعا الشيخ بشار عواد اللي خرجت قريبا يعني على ما أخذ فيها وأعطي من كلام، لكن إن شاء الله أنه لعله سيراجع بعض الأشياء كما وعد بذلك إن شاء الله، ونرجو أن تكون الطبعة الثانية أسد من الأولى.
الحاج حبيب الله من السودان يقول أسأل عن إصدارات المكتبات المصرية، هل هي جيدة أم أن طبعتها تجارية؟ سوينا مشكلة دولية.
والله أخونا حبيب الله طب السودان نفسها ما أدري فينها في التأليف يعني جزاهم الله خير، يعني نحن طبعا المشكلة ليش الدور المصرية لكثرة النتاج من مصر، ولا شك أن النتاج المصري لا يقارن ترى بأي نتاج آخر، كانت مصر حقيقة رائدة في باب النتاج سواء نوعا أو كما، وكان الحقيقة الكتاب الذي يخرج من مصر تهفو إليه كل بحث في الدول العربية، وكان انتشاره ليس انتشار ترى النتاج بقية الدول العربية. ثم سبحان الله يعني لا أدري كيف انتهى الأمر إلى هذا، يحتاج إلى كتابة يحتاج إلى رصد. حقيقة كانت الطبعات أحسن الطبعات عندهم، أحلى صف عندهم، كانوا قائمين علماء، كانت تخرج كتب المطولة الضخمة، أبحاث عالية جدا. بعدين ما أدري إيش اللي حصل بالضبط، وصار دخل يعني الهش واللي كثير من الأشياء والطباعة، صارت الآن شفت نتاج مصر طباعة مصرية مباشرة شفت تقول هذه طباعة مصر، عرفتها يعني لا الورق ورق ولا الخيط خيط ولا الغرغرة ولا الجلد جلد ولا الكرتون كرتون، يعني صحيح انه احيانا قد يكون ظروف البلد كذا، لكن معقول ما في ولا واحد يعني طيب القديمه لو حافظوا عليها زي ما هي كانت خير وبركه للقديمه تحافظوا عليها، لكن طبعا الرياده الان صارت لبيروت ولبنان لا ما في اشكال، لكن من ناحيه النوعيه في النتاج المصري ترى فيها ما في غيرها.
صحيح
هناك ابحاث ممتازه عاليه القيمه وما زال الحمد لله كل البلاد العربيه فيها هذا النوع، لكن اللهم فيها اقلال وفي اكثر، وهناك أشياء خرجت صح ربما كانت كثيرة نوعا ما وكان السوق يستوعب ذلك، والله هزيلة يعني أنت تستغرب كيف خرجت من بعض الدور العلم العريقة يعني كيف تخرج مثل هذا، لكن ترى الذي عندهم عندنا وعند غيرنا كل مكان موجود في نتاج هزيل ونتاج قوي.
صحيح.
فالكلام ليس على مطلق النتاج المصري ولا غيره، هو الكلام أن تنتقي وانتخب. ونسأل الله الإعانة.
شكرا لك شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم.